تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر. إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه الدقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراج الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الآيات نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تعفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم يكذب بها المجرمون هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن حي على الصلاة،
الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
أنا يا ربي عثرني ذنبي يا بعيد وبعيد رب تعرف بشريك خجلا منك منك روحي لك مطلوبة هذا أنا عبدك عبدك مستحم لذنوبه خجلان منك منك روحي لك مطلوب هذا أنا عبدك عبدك مستحم لذنوبه يا ربي نادم جيت أصيح التوبة أغلى للعبيد والدمع جبتها نبي
يا ربي وين دربي شما أجي عثرني عثرني ذنبي يا بعيد وبعيد بتعرف نشتري
يا نفسي ما ظن اشتريت حبيني عن ربي ليش ليش بهالهوى تبعديني يا نفسي ما ظن اشتريت حبيني عن ربي ليش ليش بهالهوى تبعديني جن الهلاك رايدة توديني أبعث بنبض الوريد ربي لك هذا البريد
يا ربي وين دربي أجي عثرني عثرني ذنبي يا بعيد وبعيد رب تعرف نشتريك
رجفني ذنبي ذنبه بالرضا تدفيني يا ربي عفوك عفوك ميت ويحييني رجفني ذنبي ذنبه بالرضا تدفيني يا ربي عفوك عفوك ميت ويحييني حاشاك واحدة تعذبي تخليني بغربة ذنوبي وحيد لرحمتك أرجع لي
يا ربي وين دربي مش ما أجي عثري يا بعيد وبعيد رب تعرف نشغلي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أحبتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد أدب المقاومة يقدم إليكم عند 1:27 وبعد ذلك نقدم إليكم نور وبلاغة عند 1:49 زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة موجزة عند 2 تماما وعلى مدى 5 دقائق وبعد ذلك قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 2:05 والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ الدكتور المرحوم أحمد الوائلي نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 3 تماما وعلى مدى 25 دقيقة وبعد ذلك نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة نشرة موجزة جديدة تستمعون إليها عند 4 تماما وعلى مدى 5 دقائق وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ من روائع التلاوات تستمعون إليها عند 4:11 وبعد ذلك نقدم إليكم زيارة آل ياسين عند 4:42 مستمعينا بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون
أدب المقاومة
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مستمعين الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم أيها الأفاضل كل المرحب بكم في جولة أخرى تجمعنا بكم أيها الأفاضل من خلال برنامجكم أدب المقاومة هذه الجولة التي سنطوف من خلالها بين رحاب نتاجات الشاعر الفلسطيني المعاصر محمود دسوقي ندعوكم للمتابعة.
مستمعين الأفاضل، ولد الشاعر الفلسطيني المعاصر محمود مصطفى دسوقي في بلدة الطيبة من أعمال طول كرم سنة 1934، وكان والده فقيها يتقن العربية ويحفظ القرآن الكريم، وكانت له مكتبة تحتوي أعدادا كبيرة من الكتب، مما أتاح للشاعر فرصة الاطلاع على كثير من المصادر، وأسهم في صقل موهبته ورفده بآلة الشعر، وكان لذلك بحسب ما أخبرنا به أثر كبير في تشكيل مخيلته الشعرية وربط وجدانه بالتاريخ ربطا وثيقا، مما انعكس على انتمائه صدقا وحرارة واضحين في كل أعماله.
تلقى الشاعر محمود دسوقي دروسه الابتدائية في الطيبة، ثم التحق بالمدرسة الفاضلية بطول كرم، ولكنه اعتقل وهو في طريق العودة إلى بلده عام 1951، وأودع السجن. ولما أفرج عنه وجد آماله في مواصلة الدراسة قد تبددت، ولكنه عاود النشاط مجدداً وأكمل دراسته الثانوية سنة 1955 في الناصرة، ثم حصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد في جامعة تل أبيب عام 1975.
أجل أعزائي الكرام، وقد أتيح للشاعر بعد نكسة 1967 الميلاد أن يتصل بالفعاليات الأدبية الفلسطينية في الضفة والقطاع، وأسهم دسوقي في تأكيد التواصل وتوثيق العرى بين أبناء الشعب الواحد، علاوة على ما سنقف عليه في أشعاره من المعاني التي تجسد ذلك، ومشاركته الفعالة في كثير من النشاطات الأدبية والنضالية على ساحات فلسطين المختلفة. ويتضح النهج الثوري الملتزم للشاعر في أعماله كلها، حتى لا يندر أن نجد له أثرا لا يتجلى فيه صخب التمرد والثورة وروح الالتزام بقضايا أمته ومجتمعه.
مستمعين الأفاضل، للشاعر دسوقي مكتبة غنية بالشعر، ومما يتميز به شاعرنا أنه نظم الشعر بنوعيه العمودي وشعر التفعيلة، وهو كله شعر ملتزم بقضايا أمته ومعبر عن وجدان شعبه، ونستطيع أن نلمس هذا الالتزام وتلك الوطنية من عناوين دواوينه حتى قبل التبحر في قراءتها، وهذه ميزة أخرى للشاعر، ولم نطلع في أعماله على ما يفيد بأنه تراجع عن شعر قاله ذات يوم. من أعمال الشاعر محمود دسوقي: السجن الكبير عام 1957، مع الأحرار عام 1959، موكب الأحرار عام 1963، ذكريات ونار عام 1970، المجزرة الرهيبة عام 1980، صبرا وشتيلا عام 1982، صوت الانتفاضة عام 1991، زغاريد الحجارة عام 1993.
أعزائي المستمعين، يتميز أسلوب دسوقي بالبساطة والوضوح، ونحن لا نرى أن ذلك منقصة بحق الشاعر، فلا تكمن قيمة الكلمة في فخامتها وجزالتها فقط، بل في الطاقة الوجدانية التي يبثها فيها الشاعر أيضا. ويمكن القول إن هذا هو أسلوب الشاعر منذ بداية مسيرته الشعرية وحتى اليوم، ونستطيع أن نلمس ذلك من خلال مطالعة قصائد الشاعر، ومنها قصيدة طويلة بعنوان بلاد العرب للعرب، يقول فيها:
وقسمونا دويلات وما برحوا، ينمون في الشرق بذر الحقد والعتب.
تقلد الحكم أفراد لهم خطأوا، كأنما الملك مجبول على الطرب. وذاك يلهو بآيات الجمال وما يبغيه في الملك إلا نولة الإرم.
أحبتنا الأفاضل، عن الأسلوب الواضح الذي اتبعه الشاعر والتزم به في قصائده الثورية المقاومة، إليكم الحوار التالي.
ألاف التحايا وأطيب المنى لدكتورنا الجليل الدكتور الشيخ عباس فتوني، دكتورة في اللغة العربية وأدبها من لبنان، ولكم مستمعينا الأعزاء. دكتور، عند مطالعتنا لقصائد الشاعر الفلسطيني المعاصر محمود دسوقي، نلاحظ الأسلوب الواضح الذي اتبعه الشاعر والتزم به في قصائده الثورية المقاومة، وصبه في قالب القصيدة العمودية. كيف تقرؤون هذا الأسلوب، ومدى نجاحه في الإسهام في رفض مسيرة الشعر المقاوم في فلسطين؟
في البدء أحييك أختنا الإعلامية اللامعة، أحيي الإذاعة الكريمة، أحيي المستمعين الأحبة. شاعر محمود الدسوقي هو شاعر قدير في الكتابة الشعرية الأصيلة، وغالبيتها شعر فصيح وعمودي، وله تاريخ عريق بالمشاركة الفعالة في الكثير من المهرجانات الشعرية والاحتفالات في شتى البلاد. الشاعر محمود الدسوقي كما ذكرت أختنا الفاضلة يتميز أسلوبه بالبساطة والوضوح. يمكن القول أختنا العزيزة إن هذا هو أسلوب الشاعر منذ بداية مسيرته الشعرية، ونستطيع أن نلمس ذلك من خلال مطالعة قصائد الشاعر الدسوقي. هنا يقودنا الحديث إلى التطرق إلى الرمز في شعر الدسوقي. نرى أن الشاعر لم يهرب إلى الرمز كما فعل غيره، بل قال كلمته بوضوح كما ذكرت، وقال كلمته دون مغاربة، حتى أن الشاعر الدسوقي ذكر بعض الأسماء صراحة، سواء في سياق مديح أو هجاء، وتتجلى الروح الثورية الملتزمة في أشعار الدسوقي كلها وبشكل واضح، إذ تشيع فيها روح التمرد والإباء، ولا تكاد تفوته مناسبة وطنية أو قومية دون أن يكون لها نصيب من شعره. فالشاعر الدسوقي مسكون بقضايا شعبه وهمومه التي تحرك وجدانه وأحاسيسه. هذا ما جعل أشعاره كمعظم شعراء الأرض المحتلة سجلا للأحداث وترجمانا صادقا لمشاعر المواطنين الذين حال الاحتلال دون تواصلهم مع أبناء أمتهم. وهنا أختنا الفاضلة تجدر الإشارة إلا أن الشاعر محمود الدسوقي احتلت المرأة في أشعاره مكانة بارزة، وحظيت بمساحة كبيرة من شعره، ولا سيما إذا كانت المرأة مناضلة مجاهدة، فقد كرس الشاعر الدسوقي عددا من قصائده لرداء مجاهدات مناضلات شهيدات. يقول مثلا في قصيدة ثائرتان من ديوانه مع الأحرار، يقول: هذه رجاء دليلة الأمجاد، هذه جميلة أختها بجهاد، كلتاهما ضد التحكم سارتا، في أرض يعرب موطن الأمجاد، أولاهما للشعب أهدت روحها في ضفة الأردن أرض بلادي. وتتماهى الفتاة حبيبة الشاعر في أشعار الدسوقي بحبيبته فلسطين، حتى يكاد الأمر يختلط على القارئ كما في قصيدته غدا نلتقي التي يقول فيها: إذا غبت يوما عن الموعد فلا تغضبي يا فتاة الغد، مهما تأخرت عن موعد فلا بد ألقاك كي تسعدي، غدا نلتقي يلتقي أهلنا فإن جميعا على موعد.
يعني مدى نجاحه في الإحسان في رتب مسيرة الشعر المقاوم في فلسطين كذلك؟
نعم، هو استطاع أن يدخل إلى القلوب والوجدان من دون استئذان، لأنه كان شاعرا بسيطا في كل شيء، في لغته، في أسلوبه، وكان غزيرا في عطائه، كان مخلصا في أدائه وانتمائه، لم تسمح فرصة للمجاهرة بالحقوق دون أن يغتنمها وأن يشارك فيها، ولو أدى به ذلك إلى السجن. فقد جاء شعره مشحونا بروح التمرد والثورة، فكان يعبر عن آمال الأمة وعن آلامها، وكان لسان حالها، وهذا هو الالتزام بمعناه الذي ينسجم مع فكر الشاعر، وهذا الذي أدى إلى نجاحه. أختم بهذه الأبيات التي تشير إلى هذا الأسلوب الرائع الذي اعتمده الشاعر محمود الدسوقي، يقول: عرج على كل العرب ولمن إلى العرب انتسب، واعمى ديار المسلمين قل الحقيقة لا تهب، هل أنتم جيش النبي؟ لا بل جيوش أبي لهب، هل أنتم خير البرية؟ لا وربي يا عرب، بالأمس كنا أمة شهدت لها تلك الحقب، صنعت تراثا من ذهب، فسل التراث وما كتب، واليوم نحن فلا تراث ولا جدود ولا نسب.
وأكثر الشكر والامتنان لك الدكتور الشيخ عباس فتوني، دكتوراه في اللغة العربية وأدابها من لبنان.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نحييكم من جديد أيها الكرام، ونشكركم لطيب متابعتكم حتى هذه اللحظة من البرنامج، كما نشكر زميلتنا سعدية الشيبي للحوار الذي أجرته مع ضيف البرنامج. ابقوا معنا لنواصل معا استعراض قصائد الشاعر الفلسطيني المعاصر محمود دسوقي ضمن برنامج أدب المقاومة.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة.
أعزائي الكرام، تتجلى روح الثورية والملتزمة في أشعار دسوقي كلها وبشكل واضح، إذ تشيع فيها روح التمرد والإباء، ولا تكاد تفوته مناسبة وطنية أو قومية دون أن يكون لها نصيب من شعره، فهو مسكون بقضايا شعبه، وهمومه هي التي تحرك وجدانه وأحاسيسه، مما جعل أشعاره كمعظم شعراء الأرض المحتلة سجلا للأحداث وترجمانا صادقا لمشاعر المواطنين الذين حال الاحتلال دون تواصلهم مع أبناء أمتهم. ويقف المطالع في أشعار دسوقي على روح التمرد والإباء تتأجج في ثنايا أشعاره بشكل جلي، فهو يبدأ ديوانه مع الأحرار بقصيدة عنوانها لن أرتضي بالحياة خنوعا، يقول فيها: بنفسي أرى للسمو نزوعا، فلن أرتضي بالحياة خنوعا، فلا الضعف يأخذ من مهجتي، ولا العين تذرف منها الدموع.
مستمعينا الأفاضل، بهذه اللهجة القوية المباشرة يعبر الشاعر عن رفضه الخضوع والخنوع، لأنه صاحب نفس أبية تنزع إلى السمو والكبرياء، حتى إنه يتعالى على البكاء ويغالب دموعه وينتصر عليها في تحد صارخ لقوى الظلم والطغيان. ولا شك في أن الظروف الحالكة التي يعيشها الفلسطينيون في ظل الاحتلال تؤدي إلى انتهاج التحدي سبيلا لتكريس الوجود الفاعل على الساحة الوطنية ولإرسال إشارات مفعمة بالمعاني لامتدادهم خارج الوطن. ولبقية أبناء الأمة عسى أن يستجيبوا لنداءاتهم ويبادروا إلى تحريرهم.
وانسجاما مع ما ارتضاه لنفسه أعزائي الكرام، نرى دسوقي يتجاوز في تمرده حدوده ليؤثر في من حوله ويحثهم على اتخاذ المواقف الجريئة ويؤجج فيهم روح التمرد ليتحول إلى محرض يستثير الهمم ويقود الجماهير ويحركها نحو مواقع متقدمة على طريق التحرر. وفي خضم الصراع الذي يعيشه الفلسطيني بين الحلم الجميل المشرق والواقع المرير المؤلم، تنتاب الشاعرة عاطفتان تتنازعان في نفسه وتؤرقانه، فهو إنسان له قدرة محدودة على الفعل والتضحية، وفي الوقت ذاته فإنه يعيش واقعا بحاجة إلى تضحيات جسام لتغييره، تضحيات قد تفوق قدرة كثير من البشر، فكيف به وهو الذي يعيش داخل الزنزانة الإسرائيلية ويرسل كتاباته من بين قضبانها، ومع ذلك فهو يكتب قصيدة بعنوان دماء ودموع يقول فيها:
اجهر بصوتك لا تخف وابذل دما، إن الدماء وراء كل تحرري، وتقحما لجج الصراع مجاهدا، واضرب أيادي البغي ضربة قاهري، اضرب على أيدي الطغاة بشدة، واخفض لواء الظالم المتجبر. مستمعينا الأفاضل، وهكذا يتعالى الشاعر الفلسطيني المعاصر محمود دسوقي كما أبناء شعبه على الجرح، ولا يكتفي أن يسمو بنفسه فقط، بل يدعو أبناء شعبه إلى السمو والتحمل للوصول إلى آمالهم وتحقيق طموحاتهم في نيل التحرر والاستقلال. ويصل التحريض ذروته عندما يتخذ شكل الاتهام والتقريع للمتخاذلين الذين تسببوا فيما آلت إليه الأمور، على دماء النخوة والعزة والكرامة تتحرك في عروقهم من جديد. وكانت حرب لبنان فأثرت أحداث صبرا وشتيلا تأثيرا كبيرا في الشاعر، فأوحت له هذه الحرب وتلك المجازر عددا من القصائد، ضمها في ديوان شعر سماها صبرا وشتيلا. وفي إحدى هذه القصائد هاجم الحكام الذين يقفون متفرجين عن بعد، فيقول من قصيدتي: عرس البطولة والصمود. يا أرض لبنان، شعب النار تحصده، كم يستغيث فمن يأتي وينجده؟ الخزي والعار، ويا للعار من أمة صفقت للذل تحمده.
نعم أعزائي الكرام، لقد تابع دسوقي أحداث الضفة والقطاع عن كثب، ويعمل على نقل هذا الشعور إلى رفاق دربه.
أيها الأفاضل، استعراضنا لقصائد الشاعر الفلسطيني المعاصر محمود دسوقي سيتواصل في الحلقة المقبلة من برنامجكم أدب المقاومة بإذن الله تعالى. نترككم في الرعاية الإلهية وإلى الملتقى. حصاد المساء. فترة إخبارية رئيسية يقدمها قسم الأخبار والتقارير في إذاعة طهران، تتابع أحداث العالم وتطوراته تغطية خبرية وتحليلا ومناقشة للأحداث من خلال الخبراء وأهل الرأي، تأتيكم في الساعة 11 ولمدة 25 دقيقة من مساء كل يوم. حصاد المساء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أيها الإخوة والأخوات، ورحمة وبركات. أطيب التحيات نهديها لكم، ونحن نلتقيكم في لقاء اليوم من برنامج نور وبلاغة. جاء في موسوعة كلمات الإمام الحسن المجتبى قوله صلوات الله عليه: من طلب الدنيا قعدت به، الراغب فيها عبد لمن يملكها، أدنى ما فيها يكفي، وكلها لا تغني، من اعتدل يومه فيها فهو مغرور، ومن كان يومه خيرا من غده فهو مغبون، ومن لم يتفقد النقصان في نفسه فإنه في نقصان، ومن كان في نقصان فالموت خير له. مستمعينا الكرام، نسعى في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة للتعرف إلى أهم ضوابط التعامل مع الحياة الدنيا من خلال التأمل في فقرات النص الحسني الذي استمعتم له قبل قليل، وهذا ما ننطلق له مستمعينا الأفاضل من السعي للتعرف على أهم خصائص الدنيا، ونحن نتابع تأملاتنا في هذا النص مع كاتب البرنامج أخينا الحاج عباس الباقري، لنستمع إلى ما أعده من استضاءات بالكلام الحسني المبارك.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبائنا. نفهم من كلام مولانا الإمام المجتبى سلام الله عليه عدة خصوصيات تحدد لنا طريقة تعاملنا مع الحياة الدنيا. الخصوصية الأولى أن الدنيا لا يمكن أن تحقق للإنسان طموحاته الفطرية. من طلب الدنيا قعدت به، الإنسان يطلب شيئا يريد أن يحقق فيه احتياجات في فطرته، احتياجات تطلب تطلع إلى الكمال المطلق، تطلع إلى السعادة المطلقة. هذا الأمر لا يمكن أن تحققه له الدنيا، إذن ينبغي أن يبحث عن السعادة المطلقة في طلب شيء آخر غير الدنيا. الخصوصية الثانية الراغب فيها عبد لمن يملكها، من رغب في الدنيا، من أسرته الدنيا وحبها، يتحول من عبودية الله تبارك وتعالى ونورها إلى ظلمات عبودية من يملكون الأسباب الظاهرية في هذه الدنيا. وهذه هي حقيقة الشركة، هذه هي حقيقة الخسران المبين. الخصوصية الثالثة، الدنيا وسيلة، هذه الوسيلة أقل ما فيها يكفي الإنسان، يعني مضمون فيها رزق الإنسان، أدنى ما فيها هذه الدنيا يكفي لتلبية الاحتياجات الطبيعية، هنا ليس الفطرية فقط، هنا الطبيعية، يعني مأكل، مشرب، استراحة وغير ذلك. لكن هذا لمن تحرر منها، لمن جعلها وسيلة، لمن استعبد الدنيا ولم يسمح لها بأن تستعبدها. أما من كان عبدا للدنيا فإن كل الدنيا لا تكفيه. لماذا؟ لأن فطرته تتطلع إلى الكمال المطلق، والكمال المطلق لا تلبيه ولا تحققه للإنسان الدنيا. الخصوصية الرابعة أن الدنيا مدرسة، أن الدنيا دار حركة، دار انتقال من حال إلى حال أفضل. لذلك ينبغي أن يكون الإنسان في حركة تكاملية مستمرة، فمن اعتدل يومه فيها فهو مغرور، يعني من تصور أنه وصل إلى ذروة ما يطمح في أي يوم من أيام الدنيا حتى ولو كان اليوم الأخير من حياته فهو مغرور، يعني اغتر بما هو وهم وما هو أمر غير حقيقي. لعلكم تتذكرون حالة السيد الخميني رحمة الله عليه في الأيام الأخيرة من حياته وهو على سرير المرض، لم يغفل عن الصلوات المستحبة، عن تلاوة القرآن، عن غير ذلك. ولكن هذه الضابطة في التعامل مع الدنيا تحتاج إلى مراقبة، تحتاج إلى محاسبة. هذه المحاسبة هي التي تنقذ الإنسان من أي تكون حركته في الدنيا حركة نحو النقصان، بحيث يكون الموت خير له، لأنه يفقد أيام عمره دون أن يشكر هذه النعمة بحسن الاستفادة منها. وفقنا الله وإياكم لذلك ببركة الصلاة على محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.
أيها الأفاضل، نخلص مما تقدم إلى أن هذا النص الشريف يهدينا إلى أن الضابط الأساسي للتعامل مع الدنيا هو تسخيرها كوسيلة ومزرعة يجند كل إمكاناتها لإعمار الحياة الخالدة في الآخرة. هذا أولاً. وثانيا، الحذر من عبوديتها المؤدية إلى تدمير كل نعمها فيما يستعقب الخسران المبين فيها وفي الآخرة، لنرسخ هذه الحقيقة في قلوبنا. ونحن نستمع معا مرة ثانية لمطلع لقاء اليوم من برنامج نور وبلاغة، وهو جاء في موسوعة كلمات الإمام الحسن المجتبى قوله صلوات الله عليه: من طلب الدنيا قعدت به، الراغب فيها عبد لمن يملكها، أدنى ما فيها يكفي، وكلها لا تغني، من اعتدل يومه فيها فهو مغرور، ومن كان يومه خيرا من غده فهو مغبون، ومن لم يتفقد النقصان في نفسه فإنه في نقصان، ومن كان في نقصان فالموت خير له.
من البعاد النائم يا الله.